محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، دقائق معدودة فقط نعيش وإياكم فيها مع صورة قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حبر الأمة ومن علمائها وأفذاذها لو ما أنزل الله عز وجل على الناس صورة إلا هذه الصورة لكفته. وفي رواية أنه قال: لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفتهم. القرآن 100 صورة و14 صورة، فما الصورة التي لو تدبرها الناس لكفتهم؟ أهي سورة البقرة؟ ومن الذي يحفظ سورة البقرة إلا إذا كان من حفاظ كتاب الله عز وجل؟ تلك السورة التي قاربت 300 آية، أو سورة آل عمران، أو سورة النساء، أهي من 7 الطوال أم ماذا؟ إنها سورة يحفظها الصغير ربما قبل الكبير، سورة العصر. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي السورة القصيرة التي ربما تكون سطرا واحدا، لو تدبرها الناس لكفته. وذلك لأن القرآن من تدبره وجد أن القرآن يرجع إلى معاني كلية، هذه المعاني الكلية يكون تحتها من الأحكام الجزئية ما لا يعلمه إلا الله. فعندنا أعظم سور القرآن سورة الفاتحة، هذه السورة سورة الفاتحة هي 7 المثاني والقرآن العظيم. هذه السورة سورة الفاتحة يرجع إليها موضوعات القرآن. وهذه السورة سورة العصر قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو تدبر الناس ما في هذه السورة لكفتهم. لماذا؟ لأن الناس خلقهم الله عز وجل لعبادته وطاعته. لما خلقك الله؟ لتكون دكتورا أو مهندسا، لتتزوج، ليحصل النسل، لتقوم على أولادك بالتزويج والرعاية والعناية، لتأكل وتشرب، لتبني وتمشي وتجيء وتسافر، وفي النهاية موت. ما خلقك الله لهذا، ولو كانت حياتك تلك الحياة لما فرق الله بين كافر ومؤمن، ولما فرق الله عز وجل بين مطيع وعاص، وإنما الأوصاف هذه: كافر، مؤمن، مسلم، يهودي، نصراني، صالح، طالح، مصلح، مفسد، متفنن، مبتدع. إن الفوارق بين هذه الأوصاف كلها التي نجد القرآن الكريم مليئا بها وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بها، إن الفوارق بين هذه الأوصاف يرجع إلى الغاية التي من أجلها خلقك الله سبحانه وتعالى، ألا وهي عبادته، طاعته، القيام بعبودته سبحانه وتعالى. واقرأ إن شئت قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا ليأكلون، لا ليشربون، لا ليتنكحون، لا ليتناسلون. وليس معنى هذا أننا نطلق الدنيا فلا وظيفة ولا عمل ولا كذا، بالعكس، بل إننا نجد ونجتهد ونعمل ونسعى. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن نبي الله داود إنما كان يأكل من عمل يده، وأن خيرنا من أكل من عمل يده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس في بيته وإنما خرج وعمل صلى الله عليه وسلم، بل قاد الحروب والمعارك، بل نقل الإسلام من المسجد هذا إلى الدنيا كلها. وما وصلنا الإسلام في هذه البلدة ولا في غيرها من البلدان إلا على أكتاف الصحابة الذين نشروه في ربوع الأرض، حتى وصلوا إلى أقاصي المعمورة، إلى الصين، إلى الهند، إلى السند، إلى أسبانيا. الآن نحن لا نستطيع أن نوصل الإسلام الصحيح الحقيقية ربما إلى بعض أبنائه فضلا أن نفكر أن نحمل الإسلام إلى أوروبا أو إلى هنا أو إلى هناك، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان حملوا الإسلام للدنيا كلها. فالإسلام دين عمل، ولكن هذا العمل ينطلق من قاعدة الإيمان. فأنا أريد، وجزاك الله خيرا وقد ذكرت قمت على أولادك حتى صار منهم الطبيب والمهندس، جزاك الله خيرا أنت يا الطبيب أنت يا المهندس، لكن وصفا أريد أن تتعلمه الآن. أنت لست طبيبا مهندسا مدرسا عاملا وفقط، لابد أن تكون عبدا لله قبل تلك الأوصاف. فأنت عبد دكتور، أنت عبد مهندس، أنت عبد مدرس، أنت عبد موظف، أنت عبد حاكم، أنت عبد رئيس مجلس مدينة، أنت عبد عامل، أنت عبد سباك، أنت عبد كهربائي، أنت عبد نجار. لماذا أنت عبد أولا؟ لأن وظيفتك ستحكمها بمنطق العبودية، فحينئذ ستكون طبيبا تقيا، ستكون مهندسا نقيا، ستكون معلما ذكيا. ستنطلق من هذا الأمر من العبودية لتكون عبدا صالحا، وهذا الذي تحتاجه أمة الإسلام اليوم. نحن نحتاج إلى من يؤم في هذا المكان، وهذه مسؤولية ووظيفة ومكانة، أن يكون إماما عبدا لله عز وجل أولا. نحن نحتاج إلى من يكون طبيبا أو يكون دكتورا في الجامعة أن يكون عبدا تحركه العبودية، يحركه الإسلام، يحركه النص الشرعي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. ادخل على زوجتك الآن، ليس وصفها أنها زوجة فقط، إنما هي عابدة زوجة. على ولدك، إنما هو عبد ولد. أنت أب، عبد أب. فإنك لو كنت عبد لله أولا لا قمت على أولادك ورعيتهم على وفق كتاب الله وسنة رسول الله. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر، ألا إن كل راع مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. فلا بد أن تنطلق من هذه المهمة، وهي مهمة العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا الذي نحتاج إليه اليوم يا أخوان. نعم، هذا الذي نحتاج إليه اليوم، من حاكم ومحكوم، من رئيس ومرؤوس، من موظف وعامل، من خادم وسيد. نحن نحتاج إلى أن نتحرك على وجه هذه الأرض بمنطق العبودية لله سبحانه وتعالى. أنا لا أحتاج إلى قانون يضبطني، لأن النص الشرعي أولا هو الذي يحكمني. لقد نهاني الله عن الربا، لقد نهاني الله عن الزنا، لقد نهاني الله عن أكل أموال الناس بالباطل، لقد نهاني الله عن الكذب، لقد نهاني الله عن الظلم، لقد نهاني الله عن كذا وكذا. وهذا معنى قول الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لقد استرحنا كثيرا، وصار كل واحد منا يحمل على شماعة الحاكم، الحاكم فعل، الحاكم من فعل، الحاكم أعطى، الحاكم منع. أنت ماذا صنعت؟ قدمت الصلاح ليولي الله عليك الصالح، قدمت التقوى ليولي الله عليك التقية. أنت ماذا صنعت؟ أنت الحاكم، أنت الحكومة، أنت الشرطة، أنت الجيش، أنت الداخلية، أنت كل شيء. لو اتقيت الله سبحانه وتعالى رزقك الله. ولهذا قال ابن القيم كلمة ماتعة رائعة، قال وإنما جسدت أعمال الأمة في صور ملوكها. ولهذا لما قال بعضهم لعلي رضي الله عنه، أين أنت من أبي بكر وعمر؟ قال إن رعية أبي بكر وعمر إنما أنا وأمثالي، لكن من رعيتي اليوم؟ فلهذا لابد أن ينطلق كل واحد منا من محض العبودية لله سبحانه وتعالى. لن ينقذ الأمة مظاهرة تقال، ولن ينقذ الأمة ميدان يفعل. أبدا يا أخواني أبدا، ليست تعزز الأمة لا في مظاهرات ولا في ضربات ولا في اعتصامات ولا في تفجيرات ولا في تكفيرات، كل هذه مناهج ضلال وانحراف واضحة. إنما الذي يصلح الأمة أن تجتمع الأمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. إن الله وضع لك معيارا هو النجاة في الدنيا وفي الآخرة، فقال سبحانه مقسما بالعصر، إن الإنسان لفي خسر. والإنسان جنس الإنسان، ليس شخصا واحدا، بل البشرية كلها في خسر، في ضلال، في بوار، في انحراف. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا بالله ربا وآمنوا بالإله بالله إلها وآمنوا بالله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. إلا من ارتبط بربه فإن دعا دع الله ما يدعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. لا يضع جبهته عند قبر ميت ولا يجعل نذره عند رفاة بالية، وإنما يجعل ذبحه ونذره وعبادته وطاعته لله رب العالمين. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لهذا كان نبي ربي صغار الصحابة صغارهم، كما جاء الحديث عند الترمذي من حديث عبد الله بن عباس لما أردف النبي عبد الله بن عباس خلف ظهره صغير صغير، قال يا غلام إني أعلمك كلمات. الحاكم يعلم الصبية كلمات، ما هي؟ تحتاج أمة الإسلام إلى أن تقف عنده. والله يا أخواني، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هكذا يعلم النبي ربي إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات من طاعات أركان الإسلام الخمسة، من الشهادتين، من الصلاة، من الصوم، من الزكاة، من الحج. أركان الإيمان الستة، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، من الطاعات، من بر الوالدين والجهاد في سبيل الله وإطعام الفقراء والمساكين وغير هذا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا توافر فيه شرطان: الأول الإخلاص لله تعالى، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني صلي، لتأخذوا عني مناسككم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نتواصى بالحق يا أخواني. أنا لو على خطأ انصحني يا أخي، أنا أخوك، لا تتركني يا أخي في المعاصي. أنت لو على خطأ أنصحك. نعم نتواصى. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بل يبايع الصحابة على النصح في الله، كما جاء عند البخاري من حديث جرير بن عبد الله قال: بايعت النبي على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فشرط علي والنصح لكل مسلم. من منا لا يستمع من خطأ؟ أنا أنصحك في لحيتك، وأنا أنصحك في ذيابك، وقد تكون أنت حريق وأفضل مني، أنا ملتحي، وقد تكون أفضل مني. إن وجدت شيئا في من عيب انصحني، قل هذا خطأ، هذه معصية، وأنا أنصحك. نتكاتف، نتآلف، نتآلف، كل منا ينصح أخاه. ألا تحب مني أن أنصح ولدك إذا رأيته يشرب المخدرات أو إذا رأيته يعاكس البنات والنساء؟ ألا تحب هذا؟ كذلك انصح ولدي. فلينقلب المجتمع أمرا بالمعروف ونهيا عن منكر. أتعرف حيثيات تفضيل هذه الأمة؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وما صليت أنت إلا بدعوة رجل إلى الصلاة لك ونصحك بالصلاة. تواصوا بالحق يا أخواني، فلينتشر الحق بيننا، فليكن الأمر المعروف والنهي عن المنكر صيدا بيننا. ثم يقول الله عز وجل: وتواصوا بالصبر. وذلك لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس أمرا سهلا. إن الشيطان لا يقف في وجه أحد بقوة في هذه الأمة إلا في وجه الدعاة إلى الله عز وجل، في وجه الدعاة إلى الله، لأنهم الذين يبينون للناس وينيرون الأمة الطريق. فلهذا يأتي الشيطان فيجلب بخيره ورجله ليصد الناس عن اتباع الدعاة والعلماء، فيقول: هؤلاء المتطرفون، انتبهوا، هؤلاء متطرفون، هؤلاء إرهابيون، هؤلاء كيت وكيت وكيت، وما يطلبون من الناس شيئا. الآن الطبيب تروح عنده، في أطباء ربما تحجز عنده بالسنة عشان تروح تقول له خد 500 جنيه كشف أو ربما 1000 جنيه وانظر ماذا عندي بعد كم، بعد سنة أو 6 أشهر أو كذا. إنما الدعية الله عز وجل يصعد على منبره، يبقى الساعة ينصحك، وفي النهاية يخرج ما يقول: أعطوني شيئا، قل لا أسألكم عليه أجرا. والدعية ما يسأل الناس مالا ولا شيئا من هذا إنما هو رجل يأتي يقدم وجبة الإصلاح للناس، ولكن مع ذلك الشيطان يحاول أن يصد الناس عن هذا الباب. فإذا البشرية كلها في ضلال وخسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قضيتنا في هذه الأمة، في مصرنا، في أمتنا كلها، قضيتنا أن يعود المجتمع، أن تعود الأمة إلى الكتاب وإلى السنة وإلى طاعة ربها. لسنا في حاجة إلى ميادين، إنما نحن في بيوت أذن الله أن ترفع لتنطلق أمة الإسلام من هذه المساجد بتلك المعاني التي تسمعها في الصلاة من الآيات، كما رب النبي الأمة من هذه المساجد. نعم، من هذا المسجد أخرج النبي خالدا وسعدا، من هذا المسجد أخرج النبي أبا بكر وعمر. ولهذا لما أسر النبي بعض المشركين وهو ثمامة، لما أسر جاء النبي فربطه في المسجد 3 أيام وهو مربوط في المسجد، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. لماذا ربطه النبي في المسجد؟ ليس إذلالا، وإنما ليرى المسلمين في الصلاة، ليسمع آيات القرآن. وكل يوم يعرض عليه النبي الإسلام والرجل لا يوافق ويأبى، حتى كان في اليوم الثالث فك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، فإذا بوقت يسير حينما خرج الرجل عاد للنبي صلى الله عليه وسلم ينطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمن وكرم وعظيم فضله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.